إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايها المسلم، هذه آية في كتاب الله مشتملة على عدد من الحقوق، يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، فهي عشرة حقوق بعضها آكد من بعض وأوجب من بعض. دين الإسلام ربط الأمة المسلمة برابطة الإيمان، ووحدهم بأخوة الإسلام، وأقام مجتمعهم على ترابط القلوب على الخير والتقوى. إذ القلوب لا يجمع شتاتها ولا يعلهها على الحقيقة إلا إذا التقت على وحي الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المسلم، فألفة الإسلام إنما هي قائمة على عبادة الله ثم الالتقاء على واجبات الإسلام وفرائضه. فأعظم الحقوق وآكدها وأهمها عبادة الله وحده لا شريك له، وليبتدى بها هذه الأوامر فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا التقت القلوب على عبادة الله وإخلاص الدين لله، عبادة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عبادة قائمة على الإخلاص لله قبل كل شيء ثم على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكل الأخلاق وكل الأعمال والفضائل إذا لم تؤسس على التوحيد الخالص لله فإنه لن تفد اعتبار لها ولا ميزان لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل يقال لها بل تكون هباء منثورا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قامت على هذا الأساس العظيم وهذا المبدأ العظيم، التوحيد الخالص لله. فدعا إلى الله وجرد التوحيد وحققه، ثم جاءت الأوامر والنواهي والأخلاق والآداب بعد ذلك أيها المسلم. ثم بعد حق الله أمرنا بالإحسان إلى الأبوين برا وخدمة ونفقة وقياما بالواجب، ثم امتد الأمر إلى الأقرباء، فربط المسلم بأقاربه وصلة رحمه من قبل أبيه وأمه وبذي القربى، وأمر بالإحسان إلى الأيتام وبذي القربى واليتامى والمساكين. ثم جاء والجار ذي القربى والجار الجنوب. أيها المسلم، لنقف قليلا مع قول الله والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار له في الإسلام حقوق وله في الإسلام واجب. الجار له في الإسلام حق على جاره وعلى جاره واجب نحوه. كل جار له على حقه على جاره حقوق وواجبات. متى قام الجيران بهذا الحق وأدى كل منهم الحق لجاره فإن المجتمع المسلم يكون كتلك الأسرة الواحدة، تعاون وارتباط وتآخر على الخير. إن دين الإسلام سعى في إصلاح المجتمع وبين للمسلمين ما عليهم من الحقوق نحو إخوانهم المسلمين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجار نحسن إليه. وكيف نحسن إلى جارنا؟ نحسن إليه بأن نبذل معه المعروف، بأن نبذل معه المعروف، إفشاء السلام وصلته بالأقوال الطيبة والتعامل معه بالمعاملة الحسنة. نحسن إليه. وأعظم إحسان إليه أن أبذل له النصح إن رأيت منه مخالفة للشرع، وأعينه على الحق وأحجزه عن الظلم. أحسن إلى الجار، والجار عام، سواء كان جارك مسلما أو كان غير مسلم أو كان فاسقا، كل ذلك لا يمنعك أن تحسن إليه ببذل المعروف والندى. تعيده في مرضه وتهنيه بالخير وتسليه عند المصائب وتقف معه في الشدائد وتواسيه عند الحاجة وتبسط له المعروف وتتلقاه بوجه طلق وتعتبره كأنه بيتك من حيث الإكرام والإحسان وكف الأذى. دين الإسلام جاء بالإحسان إلى الجار. فأولا بين صلى الله عليه وسلم أن من علامات الإيمان إكرام الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأمرنا ثانيا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يحسن إلى الجار. أحسن إليه ماذا؟ احسن اليه ببذل المعروف، واحسن اليه بكف الاذى، واحسن اليه بالصبر على بعض اخطائه، واحسن اليه بان لا يرى مني شرا قد قوليا او فعليا. احسن اليه بلساني فقولي له طيب، احسن اليه ببصري فلا اطلع على عوراته، ولا ابحث عن معايبه، ولا اتجسس عليه، ولا اتعبر له بسوء. احمي عرضه واحمي بيته واحمي حرمه، هكذا دين الاسلام يدعونا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. ثم يأتي ايضا تأكيد نبوي اخر ليؤكد حق الجار، ليشبهه بالقريب الوارث تعظيما لشأنه، وانما ذلك تأكيدا لحقه. فتروي عائشة وعبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هو غير وارث اذا كان غير قريب، لكن هذه الوصية التي ينقلها جبريل للنبي من رب العالمين، لان جبريل لا يشرع من تلقاء نفسه، وانما يبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم ما قال الله، فما زال يردد عليه ويؤكد عليه حق الجار حتى ظن النبي انه سينزل فيه قرآن يجعله من الوارثين. ويأتي نوع اخر ايضا في تأكيد حق الجار فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه، او قال حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. حتى يحب لأخيه، او قال حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فكما تحب نفسك الخير والصلاح والهنا والطمأنينة، وان لا تمس بأذى في نفسك ولا في حرمك وولدك ولا في مالك، اذا فلتكن محبا لجارك ما ان تحبه لنفسك. ويأتي ايضا نوع اخر من تأكيد حق الجار بشيء غريب، لكن المجتمع المسلم، لكن الاسلام يقيم المجتمع على التعاون والترابط. فيروي ابو ذر الصحابي رضي الله عنه قال: ان خليلي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا ابا ذر، اذا طبخت مرقة فاكثر معها، وانظر الى اقرب الجيران منك فاعصمه منها. هكذا الارتباط، هكذا الارتباط المجتمع، وبنيانه يقوم على هذا الخير العظيم، بذل المعروف وان قل. وياتي نوع اخر ليبين حق الجار، وان الجار يهتم بجاره ولا ينساه ولا يغلق بابه دون ان يحسن الى جاره. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما امن بي من بات وجاره شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك. ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك. اذا كان هذا وعيد في حق من تناسى جاره واهمله، هذا الوعيد مما يؤكد الحق الاسلامي العظيم. وياتي نوع اخر فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له ارض فاراد ان يبيعها فليعرضها على جاره، لانه قد يجاور جاره من لا يعرف قدره، ومن لا يحسن اليه، ومن قد يسيء اليه. ولهذا جعلت الشبهة في الجار اذا كانت الاملاك غير منتظمة بقوله الجار احق بشبعة جاره ينتظر بها ولو كان غائبا. ويأتي نوع اخر ليرشد المسلمات عموم الخير فيقول صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو بفلت نشان. لا تحقرن جارة جارتها ولو بفلت نشان. والضرب او العظم قليل اللحم. يعني لا تحقرن من المعروف شيء لجارتها ولو بالقليل ليدل على ان الامر مطلوب فيه البذل والعطاء. ويأتي بالتحذير من الأذى والإساءة الوعيد الشديد فيقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. ثلاثة قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره موائقه. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه غدراته وخيانته وسوءه. فمن لا يكن جاره آمنا بوائقه يخشى من جاره من ان يسرق بيته ويخشى من جاره من ان يتعدى على حرمه ويخشى من جاره ان يؤذيه فان هذا مسلوب كمال الايمان لانه فعل فعلا قبيحا. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم مبينا ان العدوان على الجار باي اسلوب اشر عظيم. فسال عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم اي النبي اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني بحليلة جارك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. فجعل الزنا بامرأة الجار من كبائر الذنوب. والزنا كبيرة بلا اشكال لكن يتضاعف والعياذ بالله جرمه لو كان مع المحارم نسأل الله العافية ويتعاظم جرمه مع الجار. اذ الجار مطلوب منه رعاية الجار وحمايته لو غاب والاحتياط له وقضاء حاجته وكف الاذى ومنع البلاء. ويبين صلى الله عليه وسلم توضيحا اخر فيقول للصحابة سائلا لهم ما ترون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله في كتابه. قال لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله. قال أن يزني رجل بحسن نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره. كل هذه الحقوق والواجبات لتربط المسلمين بالرباط الاخوي الايماني سواء كان قريبا او بعيدا مسلما او غير مسلم. اذ اخلاق الاسلام اخلاق عالية متى ما طبقها المسلمون وعرضوها العمر السليم الخالي من الافراط والتفريط فإن البشرية تقبلها لأنها شرع الله الكامل الذي أكمله الله بمبعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم ويبين صلى الله عليه وسلم أن النوافل من العبادة من نوافل الصدقة والصوم والصلاة لا تغني عنك شيئا إذا اقترن بعملك الصالح اذى للجار واساءة اليه. وانك قد تدخل النار باساءة الى الجار ولو كنت كثير التنفل بالصلاة والصدقة والصيام. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من كثرة صدقتها وصومها وصلاتها إلا أنها تؤذي جارها بلسانها. قال هي في النار. قال هي في النار. ذكروا من صلاتها وصدقتها وصومها إلا أن لسانها يؤذي الجيران سبابا شتاما قذفا قولا سيئا. قال هي في النار. وذكروا له امرأة قللوا من صيامها وصدقتها وصلاتها وتصدق بأثولة ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. فانظر اخي الى ان النفع الى ان الضرر المتعدي والضرر العظيم قد يقضي على ثواب اعمالك الصالحة القاصرة. فاهتم بالخير كله واجمع بين عبادة عامة وعبادة متعدية بعبادة خاصة وعبادة متعدية لتكون من اهل الخير والصلاح والتقى. ايها المسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم يحث على الصبر على هذا الجار وتحمله فحما موت واما انتقال والدنيا لا تؤمن. جاء رجل يشكو اليه ضرر جاره واذى. قال اصبر. ثم جاءه بعد حين قال اصبر. ثم كرر عليه قال اخرج مساحك وضعه في قارحة الطريق ومن سألك فقل انتقلت من هذا الجار. فمر به الناس يسألونه يا فلان لماذا وضعت مساحك؟ قال سأنتقل عن جاري الذي آذاني. قال الناس لعنه الله فأكثروا من لعنه. فجاء الجار إلى جاره وقال ارجع إلى بيتك فلن تر مني عذبا بعد اليوم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية العلاج النافع ليبين ان الفطرة السليمة تنفر من العدوان وتنفر من الظلم وتنفر من الإساءة. فالفطرة السليمة تنفر من العدوان والظلم وتنفر من الإساءة. ويبين ايضا صلى الله عليه وسلم ان شهادة الجيران لجارهم بالخير ان ذلك ينفعه عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما سأل عن نفسه كيف علم ان يجي النار قال اذا شهد لك ثلاثة من الجيران انك في خير فان الله يقول اقبل منهم ما قالوا واغفر لك ما لم يعلموا. اقبل منهم ما قالوا واغفر لك ما لم يعلموا. فيا ايها المسلم هذا خلق الاسلام العظيم. هذا خلق الاسلام الكامل. هذا خلق هذه الشريعة القائمة على عبادة الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم المبنية على هذا الشرع الكامل الذي جاء بما لم تستطع قوانين البشر وأنظمتها أن تحقق للمجتمع ما حققته هذه الشريعة. إنما القصور في المسلمين وفي تطبيقهم لآداب إسلامهم وفي قيامهم بأخلاق إسلامهم. فلو صدق المسلمون ربهم وطبقوا آداب إسلامهم حق التطبيق لرأوا الخير والسعادة والهدى ورأوا الارتباط القوي ورأوا الخير الكثير. فيا معشر المسلمين دين الله جاء بما يحقق السعادة البشرية لأنه دين كامل آخر الأديان وأكملها وأتمها وأفضلها وهو الدين الذي أراد الله لهذا البشرية إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فهو دينه الذي أكمله وأتمه وارتضاه وجعله الدين الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. ثبتني الله وإياكم على الصراط المستقيم وعصمني وإياكم من الزيغ والضلال وأعاننا على تطبيق أخلاق إسلامنا في انفسنا وعلى مجتمعنا بكل دقة وامانة. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها المسلم، ايها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المسلم اذا اسيء اليه قابل الاساءة بالاسم الاحسان، وقابل الشر بالخير، وقابل الطيش والسفه بالحلم والرفق، وقابل كل الاذى بالاحسان. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فالاسلام عندما دعا الى الاحسان يلجأ في ضمن الاحسان ان تكون رفيقا بجارك متحملا بعض الاذى. فالدنيا ماضية ومنقضية، فموت احدكما او انتقاله عن صاحبه تنتهي كل المسألة. فلا بد اذا من صبر واحتساب وتحمل للاذى وبذل للمعروف. فهذه شريعتنا الغراء، شريعتنا العزيزة التي اكرمنا الله بها ومن بها علينا وهدانا لها. فلنحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد كان سلف هذه الامة يطبقون شرع الله على انفسهم وعلى واقعهم تطبيقا صحيحا سليما. فيأتي عبد الله بن عمرو بن العاص ويذبح في بيته شاة ايام وجود اليهود في المدينة، فيقول لهم: اما اطعمت اخانا الاشجع، اما اطعمتم جارنا اليهودي؟ قالوا: انه يهودي. قال: سمعت رسول الله يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فكانوا مضرب المثل في اخلاق تطبيق اخلاق الاسلام، حتى انقاد الناس الى هذا الدين ودخلوا فيه طائعين مختارين راضين مقتنعين. لما كان الرعيل الاول حملوا هذا الدين بصدق، وحملوه بأمانة، وحملوه بإخلاص. ما كانت دعاوى مجردة ولا كلمات مصفوفة، ولكن كان واقعيا مطبقا على أرض الواقع قولا وعملا وسلوكا، دعوة إلى الله وتحبيبا للإسلام ونشرا لفضائله. وهذا النبي يزور اليهودي الذي كان يخدمه، او قيل كان يلقي الشوك في طريقه، فيستنقذه من ملة الكفر ويقول له: اسلم. فيلتفت الى ابويه فيقولان له: اطع ابا القاسم. فيقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فيقول: الحمد لله. يقول النبي: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ويقول الصحابة: قوموا لأخيكم وما عمل خيرا قط. كل ذلك تعاليم الإسلام وأخلاقه ومبادئه. إنما التقصير في المسلمين، قصروا في الدعوة إلى الله، وقصروا في نشر الفضائل، وأخلوا بالسلوك في أنفسهم، فكيف ينقاد غيرهم لهم؟ لا بد للمسلم ان يظهر تظهر اخلاقه على واقعهم حتى يصدقوا انهم اهل علم وامل ودعوة لله صادقة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فان يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما امركم بذلك ربكم، قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين الائمة المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم امده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم عليه الحق حقا واعنه على اتباعه، وعليه الباطل باطلا واعنه على اجتنابه. اللهم شد عزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وفقه للصواب فيما يقول ويعمل. اللهم اجعلهم أئمة هدى ودعاة خير، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل، تحيي به البلاد والعباد. اللهم وفق اجعل غيثا مباركا نافعا، انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله وهو اصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ايها المسلم، هذه آية في كتاب الله مشتملة على عدد من الحقوق يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، فهي عشرة حقوق بعضها آكد من بعض وأوجب من بعض. دين الإسلام ربط الأمة المسلمة برابطة الإيمان، ووحدهم بأخوة الإسلام، وأقام مجتمعهم على ترابط القلوب على الخير والتقوى. إن القلوب لا يجمع شتاتها ولا يعلهها على الحقيقة إلا إذا التقت على وحي الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المسلم، فألفة الإسلام إنما هي قائمة على عبادة الله ثم الالتقاء على واجبات الإسلام وفرائضه. فأعظم الحقوق وآكدها وأهمها عبادة الله وحده لا شريك له، وليبتدى بها هذه الأوامر، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا انسقت القلوب على عبادة الله وإخلاص الدين لله، عبادة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عبادة قائمة على الإخلاص لله قبل كل شيء، ثم على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكل الأخلاق وكل الأعمال والفضائل إذا لم تؤسس على التوحيد الخالص لله فإنه لن تفل اعتبار لها ولا ميزان لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل يقال لها بل تكون هباء منثورا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قامت على هذا الأساس العظيم وهذا المبدأ العظيم، التوحيد الخالص لله، فدعا الى الله وجرد التوحيد وحققه، ثم جاءت الاوامر والنواهي والاخلاق والاداب بعد ذلك ايها المسلم. ثم بعد حق الله امرنا بالاحسان الى الابوين برا وخدمة ونفقة وقياما بالواجب، ثم امتد الامر الى الاقرباء، فربط المسلم باقاربه وصلة رحمه من قبل ابيه وامه وبذي القربى، وامر بالاحسان الى الايتام وبذي القربى واليتامى والمساكين. ثم جاء والجار ذي القربى والجار الجنوب. ايها المسلم، لنقف قليلا مع قول الله والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار له في الاسلام حقوق وله في الاسلام واجب. الجار له في الاسلام حق على جاره وعلى جاره واجب نحوه. كل جار له على حقه على جاره حقوق وواجبات. متى قام الجيران بهذا الحق وأدى كل منهما الحق لجاره، فإن المجتمع المسلم يكون كالذات تلك الأسرة الواحدة، تعاون وارتباط وتآخر على الخير. إن دين الإسلام سعى في إصلاح المجتمع وبين للمسلمين ما عليهم من الحقوق نحو إخوانهم المسلمين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجار، الجار نحسن إليه. وكيف نحسن إلى جارنا؟ نحسن إليه بأن نبذل معه المعروف، بأن نبذل معه المعروف، إفشاء السلام وصلته بالأقوال الطيبة وتعامل معه بالمعاملة الحسنة. نحسن إليه. وأعظم إحسان إليه أن أرسل أبدل له النصح إن رأيت منه مخالفة للشرع، وأعينه على الحق وأحجزه عن الظلم. أحسن إلى الجار، والجار عام، سواء كان جارك مسلما أو كان غير مسلم أو كان فاسقا، كل ذلك لا يمنعك أن تحسن إليه ببذل المعروف والندى. تعيده في مرضه، تعيده في مرضه، وتهنيه بالخير، وتسليه عند المصائب، وتقف معه في الشدائد، وتواسيه عند الحاجة، وتبسط له المعروف، وتتلقاه بوجه طلق، وتعتبره كأنه بيتك من حيث الإكرام والإحسان وكف الأذى. دين الإسلام جاء بالإحسان إلى الجار. فأولا بين صلى الله عليه وسلم أن من علامات الإيمان إكرام الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأمرنا ثانيا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يحسن إلى الجار، أحسن إليه ماذا؟ أحسن إليه ببذل المعروف، وأحسن إليه بكف الأذى، وأحسن إليه بالصبر على بعض أخطائه، وأحسن إليه بأن لا يرى مني شرا قوليا او فعليا. احسن اليه بلساني فقولي له طيب، احسن اليه ببصري ف فلا اطلع على عوراته ولا ابحث عن معايبه ولا اتجسس عليه ولا اتعبر له بسوء. احمي عرضه واحمي بيته واحمي حرمه. هكذا دين الاسلام يدعونا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. ثم يأتي ايضا تأكيد نبوي اخر ليؤكد حق الجار ليشبهه بالقريب الوارث تعظيما لشأنه. وانما ذلك تأكيدا لحقه. فتروي عائشة وعبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هو غير وارث اذا كان غير قريب. لكن هذه الوصية التي ينقلها جبريل للنبي من رب العالمين، لان جبريل لا يشرع من تلقاء نفسه وانما يبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم ما قال الله، فما زال يردد عليه ويؤكد عليه حق الجار حتى ظن النبي انه سينزل فيه قرآن يجعله من الوارثين. ويأتي نوع اخر ايضا في تأكيد حق الجار فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، او قال حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. حتى يحب لاخيه، او قال حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فكما تحب نفسك الخير والصلاح والهنا والطمأنينة وأن لا تمس بأذى في نفسك ولا في حرمك وولدك ولا في مالك، إذا فلتكن محبا لجارك ما أن تحبه لنفسك. ويأتي أيضا نوع آخر من تأكيد حق الجار بشيء غريب، لكن المجتمع المسلم لكن الإسلام يقيم المجتمع على التعاون والترابط. فيروي أبو ذر الصحابي رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا بدر، إذا طهقت مرقة فأكثر معها وانظر إلى أقرب الجيران منك فأصبه منها. هكذا الارتباط، هكذا الارتباط المجتمع، وبنيانه يقوم على هذا الخير العظيم بذل المعروف وإن قل. ويأتي نوع آخر ليبين حق الجار وأن الجار يهتم بجاره ولا ينساه ولا يغلق بابه دون أن يحسن إلى جاره. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات وجاره شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك. إذا كان هذا وعيد في حق من تناسى جاره وأهمله، هذا الوعيد مما يؤكد الحق الإسلامي العظيم. ويأتي نوع آخر فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره، لأنه قد يجاور جاره من لا يعرف قدره ومن لا يحسن إليه ومن قد يسيء إليه. ولهذا جعلت الشبهة في الجار إذا كانت الأملاك غير منتظمة بقوله: الجار أحق بشبهة جاره ينتظر بها ولو كان غائبا. ويأتي نوع آخر ليرشد المسلمات عموم الخير فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو بفلت نشان. لا تحقرن جارة جارتها ولو بظرف نشان، والظرف او العظم قليل اللحم، يعني لا تحقر من المعروف شيء لجارتها ولو بالقليل، ليدل على ان الامر مطلوب فيه البذل والعطاء. ويأتي بالتحذير من الأذى والإساءة الوعيد الشديد، فيقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاثة قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره موائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه غدراته وخيانته وسوءه. فمن لا يكن جاره آمنا بوائقه، يخشى من جاره من ان يسرق بيته، ويخشى من جاره من ان يتعدى على حرمه، ويخشى من جاره ان يؤذيه، فإن هذا مسلوب كمال الإيمان، لأنه فعل فعلا قبيحا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم مبينا أن العدوان على الجار بأي أسلوب أشر عظيم. فسأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم اي؟ قال: ان تزاني بحليلة جارك. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. فجعل الزنا بامرأة الجار من كبائر الذنوب، والزنا كبيرة بلا اشكال، لكن يتضاعف والعياذ بالله جرمه لو كان مع المحارم، نسأل الله العافية، ويتعاظم جرمه مع الجار، إذ الجار مطلوب منه رعاية الجار وحمايته لو غاب، والاحتياط له وقضاء حاجته وكف الأذى ومنع البلاء. ويبين صلى الله عليه وسلم توضيحا آخر فيقول للصحابة سائلا لهم: ما ترون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله بكتابه. قال: لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: أن يزني رجل بحسن نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره. كل هذه الحقوق والواجبات لتربط المسلمين بالرباط الاخوي الايماني، سواء كان قريبا او بعيدا، مسلما او غير مسلم، اذ اخلاق الاسلام اخلاق عالية، متى ما طبقها المسلمون وعرضوها العمر السليم الخالي من الافراط والتفريط، فإن البشرية تقبلها، لأنها شرع الله الكامل الذي أكمله الله بمبعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، ويبين صلى الله عليه وسلم أن النوافل من العبادة، من نوافل الصدقة والصوم والصلاة، لا تغني عنك شيئا إذا اقترن بعملك الصالح أذى للجار وإساءة إليه، وأنك قد تدخل النار بإساءة إلى الجار ولو كنت كثير التنفل بالصلاة والصدقة والصيام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من كثرة صدقتها وصومها وصلاتها إلا أنها تؤذي جارها بلسانها. قال: هي في النار. قال: هي في النار. ذكروا من صلاتها وصدقتها وصومها إلا أن لسانها يؤذي الجيران سبابا شتاما قذفا قولا سيئا. قال: هي في النار. وذكروا له امرأة قللوا من صيامها وصدقتها وصلاتها وتصدقوا بأدولتهم ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. فانظر اخي الى ان النفع الى ان الضرر المتعدي والضرر العظيم قد يقضي على ثواب اعمالك الصالحة القاصرة. فاهتم بالخير كله واجمع بين عبادة عامة وعبادة متعدية بعبادة خاصة وعبادة متعدية لتكون من اهل الخير والصلاح والتقى. ايها المسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم يحث على الصبر على هذا الجار وتحمله، فاما موت واما انتقال والدنيا لا تؤمن. جاء رجل يشكو اليه ضرر جاره وانا قال اصبر، ثم جاءه بعد حين قال اصبر، ثم كبر عليه قال اخرج متاعك وضعه في قارحة الطريق ومن سألك فقل انتقلت من اذى الجار. فمر به الناس يسألونه يا فلان لماذا وضعت متاعك؟ قال سأنتقل عن جاري الذي آذاني. قال الناس لعنه الله فأكثروا من لعنه. فجاء الجار الى جاره وقال ارجع الى بيتك فلن تر مني عذب بعد اليوم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية العلاج النافع ليبين ان الفطرة السليمة تنفر من العدوان وتنفر من الظلم وتنفر من الاساءة. فالفطرة السليمة تنفر من العدوان والظلم وتنفر من الاساءة. ويبين ايضا صلى الله عليه وسلم ان شهادة الجيران لجارهم بالخير ان ذلك ينفعه عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما سأل عن نفسه كيف اعلم ان يدخل النار، قال اذا شهد لك ثلاثة من الجيران انك في خير فان الله يقول اقبل منهم ما قالوا واغفر لك ما لم يعلموا. اقبل منهم ما قالوا واغفر لك ما لم يعلموا. فيا ايها المسلم هذا خلق الاسلام العظيم، هذا خلق الاسلام الكامل، هذا خلق هذه الشريعة القائمة على عبادة الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم المبنية على هذا الشرع الكامل الذي جاء بما لم تستطع قوانين البشر وأنظمتها أن تحقق للمجتمع ما حققته هذه الشريعة. إنما القصور في المسلمين وفي تطبيقهم لآداب إسلامهم وفي قيامهم بأخلاق إسلامهم. فلو صدق المسلمون ربهم وطبقوا آداب إسلامهم حق التطبيق لرأوا الخير والسعادة والهدى ورأوا الارتباط القوي ورأوا الخير الكثير. فيا معشر المسلمين دين الله جاء بما يحقق السعادة البشرية لأنه دين كامل آخر الأديان وأكملها وأتمها وأفضلها، وهو الدين الذي أراد الله لهذا البشرية إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فهو دينه الذي أكمله وأتمه وارتضاه وجعله الدين الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. ثبتني الله وإياكم على الصراط المستقيم وعصمني وإياكم من الزيغ والضلال وأعاننا على تطبيق أخلاق إسلامنا في أنفسنا وعلى مجتمعنا بكل دقة وأمانة. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم انت ربي. الحمد لله
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها المسلم، ايها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المسلم اذا اسيء اليه قابل الاساءة بالاسم بالاحسان، وقابل الشر بالخير، وقابل الطيش والسفه بالحلم والرفق، وقابل كل الاذى بالاحسان. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فالاسلام عندما دعا الى الاحسان يجار، في ضمن الاحسان ان تكون رفيقا بجارك متحملا بعض الاذى. فالدنيا ماضية ومنقضية، فموت احدكما او انتقاله عن صاحبه تنتهي كل المسألة. فلا بد اذا من صبر واحتساب وتحمل للاذى وبذل للمعروف. فهذه شريعتنا الغراء، شريعتنا العزيزة التي اكرمنا الله بها ومن بها علينا وهدانا لها. فلنحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد كان سلف هذه الأمة يطبقون شرع الله على أنفسهم وعلى واقعهم تطبيقا صحيحا سليما. فيأتي عبد الله بن عمرو بن العاص ويذبح في بيته شاة أيام وجود اليهود في المدينة، فيقول لهم: أما أطعمت أخانا الأشجع، أما أطعمتم جارنا اليهودي؟ قالوا: إنه يهودي. قال: سمعت رسول الله يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فكانوا مضرب المثل في اخلاق، في تطبيق اخلاق الاسلام، حتى انقاد الناس الى هذا الدين ودخلوا فيه طائعين مختارين راضين مقتنعين. لما كان الرعيل الاول حملوا هذا الدين بصدق، وحملوه بأمانة، وحملوه بإخلاص. ما كانت دعاوى مجردة ولا كلمات مصفوفة، ولكن كان واقعيا مطبقا على أرض الواقع قولا وعملا وسلوكا، دعوة إلى الله وتحبيبا للإسلام ونشرا لفضائله. وهذا النبي يزور اليهودي الذي كان يخدمه، او كان يلقي الشوك في طريقه، فيستنقذه من ملة الكفر ويقول له: اسلم. فيلتفت الى ابويه فيقولان له: اطع ابا القاسم. فيقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فيقول: الحمد لله. يقول النبي: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ويقول الصحابة: قوموا لأخيكم وما عمل خيرا قط. كل ذلك تعاليم الإسلام وأخلاقه ومبادئه. إنما التقصير في المسلمين، قصروا في الدعوة إلى الله، وقصروا في نشر الفضائل، وخلوا بالسلوك في أنفسهم. فكيف يرضوا غيرهم؟ فكيف ينقاد غيرهم لهم؟ لا بد للمسلم ان يظهر اخلاقه على واقعهم حتى يصدقوا انهم اهل علم وعمل ودعوة لله صادقة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فان يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما امركم بذلك ربكم. قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين الائمة المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم اصل ائمتنا وولاة امرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم امده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم عليه الحق حقا واعنه على اتباعه، وعليه الباطل باطلا واعنه على اجتنابه. اللهم شد عزله بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وفقه للصواب فيما يقول ويعمل. اللهم اجعلهم أئمة هدى ودعاة خير، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل، تحيي به البلاد والعباد. اللهم وفق اجعله غيثا مباركا نافعا، انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.